بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحتم بالرضا والعافية، وأهلا وسهلا بكم، وحياكم الله وبياكم في هذا الصباح الطيب المبارك، اليوم العاشر من جمادى الآخرة من سنة 28 و400 وألف، في الدرس الثالث من دروس شرح الآج الرومية في هذا المسجد، مسجد الدعوة في مدينة الدمام. وعلى ذكر جماد الآخرة، يخطئ بعضهم فيقول جماد، يقول جماد الأول وجماد الثاني، والصواب أنها جمادى بألف التأنيث المقصورة، ويقال جماد الأولى لأن جمادى مؤنث، ويقال جمادى الآخرة ولا يقال جمادى الثانية. وفي ذلك تحضرني أبيات قالها شاعر يحث امرأته على مشاركته في إكرام الضيوف، وقد حل عليه في ليلة شاتية في شهر جمادى، يقول: يا ربة البيت قومي غير صاغرة، يا ربة البيت قومي غير صاغرة، ضمي إليك رحال القوم والقتبى في ليلة من جمادى ذات أندية، لا يبصر الكلب في ظلمائها الطنبا، لا ينبح الكلب فيها غير واحدة حتى يلف على خيشومه الذنبا، من شدة البرودة ينبح نبحة واحدة وخلاص ثم يدفئ نفسه. فالشاهد أن جمادى هكذا بالألف، ألف التأنيث المقصورة. ذكرنا يا إخوان ويا أخوات بالأمس الكلام على باب الإعراب، وانتهينا من المسألة الأولى فيه تعريف المعرب والمبني، وتكلمنا أيضا على المسألة الثانية أقسام الإعراب، وتسمى الأحكام الإعرابية، وقلنا إن الأحكام الإعرابية كما يعرفها الجميع أربعة أحكام: الرفع والنصب والجر والجزم، الجر يعني الخفض. ثم ذكرنا على ما تدخل هذه الأحكام، على أي الكلم، يعني على أي الكلمات تدخل على كلمات معينة. عرفنا أن هذه الأحكام يا إخوان إنما تدخل على ماذا؟ على الأسماء كلها وعلى الأفعال المضارعة كلها، سواء كانت معربة أم مبنية، يعني أن الأحكام الإعرابية تدخل على القسم الثاني، ما بعضه معرب وبعضه مبني، فكل اسم لابد أن يكون له حكم إعرابي، وكل فعل مضارع لابد أن يكون له حكم إعرابي. والقسم الأول بالعكس، القسم الأول يعني المبني كله، المبني كله ويشمل الحروف والأفعال الماضية وأفعال الأمر، هذه لا يدخلها شيء من الأحكام الإعرابية، لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم، فلهذا عند إعرابها يقال لا محل له من الإعراب، أو ليس له محل من الإعراب، يعني لا حكم إعرابيا لها. طيب، هذا قررناه بالأمس، وأتاني بعض الطلاب يسأل أسئلة جيدة طيبة تنم عن فهم وإدراك لهذه المسألة المهمة التي ينبني عليها الإعراب، ونحن نفتح المجال للأسئلة للإخوة الطلاب بعد انتهاء الدرس إن أرادوا أن نبقى إلى الظهر. أما بالنسبة للأخوات كان عندهن أسئلة فيمكن أن يرسلن الأسئلة مكتوبة نجيب عما تيسر منها. طيب، عرفنا يا شباب أن الأحكام الإعرابية تدخل على الأسماء وعلى الأفعال المضارعة، لكن الأحكام الإعرابية أربعة: الرفع والنصب والجر والجزم. أما الأسماء فيدخلها من هذه الأحكام الرفع والنصب والجر، وليس فيها جزم. وأما الفعل المضارع فيدخله الرفع والنصب والجزم ولا جر فيه، وهذا ذكرناه بالأمس أيضا. طيب، كل ذلك ذكرناه وواضح. أريد أن أقول في هذا اليوم إن شاء الله: إذا دخلت الأحكام الإعرابية على اسم معرب أو مضارع معرب، إذا دخلت هذه الأحكام على اسم معرب أو مضارع معرب، فللنحويين اصطلاح خاص يستعملونه حينئذ. فإذا كان حكم المعرب من الأسماء والمضارع الرفع كمحمد في جاء محمد، محمد هذا اسم، اسم معرب، معرب. طيب حكمه هنا الرفع لأنه فاعل كما سنعرف، حكمه الرفع. طيب حكمه الرفع ماذا تقول في إعرابه؟ ما المصطلح الذي تستعمله حينئذ في إعرابه؟ المصطلح حينئذ أن نقول مرفوع، مرفوع. معلومة معروفة، متحمسين تبون معلومة جديدة؟ طيب، وإذا كان حكم الاسم المعرب والمضارع المعرب النصب، مثل رأيت محمدا، محمدا مفعول به، والمفعول به حكمه عند العرب النصب، ماذا نقول حينئذ في إعرابه؟ المصطلح الذي نستعمله نقول منصوب. وإذا كان حكم المعرب من الأسماء والمضارع الجر، آسف، وإذا كان حكم المعرب من الأسماء الجر فنقول في إعرابه مجرور. وإذا كان حكم المعرب من المضارع الجزم فنقول في إعرابه مجزوم. ما معنى قولهم مرفوع، منصوب، مجرور، مجزوم؟ هذا مصطلح. ما معنى مصطلح؟ المصطلح هو اللفظ القليل المحتوي على معنى كثير، هذا هو المصطلح. لماذا يصطلح العلماء على الصلاحات خاصة بهم؟ لكي يجمعوا معنى كثير في لفظ قليل، بدل ما يأتون بهذه المعاني الكثيرة في كل مرة يصطلحون على لفظة واحدة إذا قلناها فإنما نريد هذه المعاني الكثيرة. المرفوع مصطلح يعني أنها تدل على معاني كثيرة. ما معنى قولهم مرفوع؟ مرفوع، مرفوع يعني أن حكم الكلمة الإعرابي هو الرفع. طيب، ومرفوع تعني أن الكلمة من حيث الإعراب والبناء معربة. نعم، مرفوع مصطلح يدل على هذين الأمرين: أن حكم الكلمة الإعرابي الرفع، وأن الكلمة من حيث الإعراب والبناء معربة. إذا متى تقول مرفوع؟ نقول مرفوع إذا كان الحكم الرفع وكانت الكلمة معربة. ومنصوب يعني أن الحكم الإعرابي النصب وأن الكلمة معربة. مجرور يعني أن الحكم الإعرابي الجر والكلمة معربة. مجزوم يعني أن الحكم الإعرابي الجزم والكلمة معربة. طيب، والاسم المبني 10 أسماء عرفناها، والأسماء المبنية والمضارع المبني، يبنى المضارع في حالتين إذا اتصلت به نون النسوة ونون التوكيد. طيب المبني من الأسماء والمبني من المضارع، ماذا نستعمل معه في إعرابه إذا كان حكم المبني من الأسماء والمضارع الرفع؟ مثل سيبويه، في جاء سيبويه، جاء فعل ماض، وسيبويه من الذي جاء؟ من الذي فعل المجيء؟ الذي جاء سيبويه، إذن فاعل، والفاعل حكمه عند العرب، حكمه عند العرب الرفع، إذن فسيبويه ما حكمه الإعرابي هنا؟ ما حكمه الإعرابي؟ الرفع، الأحكام الإعرابية الرفع، النصب، الجر، الجزم. إذا قلت الحكم الإعرابي فأريد الرفع، النصب، الجر، الجزم، هذا الحكم الإعرابي. ما الحكم الإعرابي لسيبويه في جاء سيبويه؟ الحكم هو الرفع، لأنه فاعل، والفاعل حكمه عند العرب الرفع. طيب ماذا نقول عند إعرابه؟ يعني ما المصطلح الذي نستعمله حينئذ عند إعرابه؟ ها، نقول في محل رفع، في محل رفع. إذا في محل رفع هذا اصطلاح، اصطلاح يدل على ماذا؟ قولنا في محل رفع يدل على أن الحكم الإعرابي لهذه الكلمة هو، أن الحكم الإعرابي لهذه الكلمة هو رفع الأحكام، الرفع، النصب، الجر، الجزم، هذه الأحكام العربية، أن الحكم الإعرابي لهذه الكلمة الرفع، وأن الكلمة من حيث الإعراب والبناء مبنية. إذا ما نقول في محل رفع إلا إذا اجتمع الأمران، كان الحكم الرفع وكانت الكلمة مبنية، هذا اصطلاح. متى ما قلت لي عن كلمة في محل رفع، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنك تقول لي إن الكلمة مبنية وأن حكمها الإعرابي الرفع، هذا معنى في محل رفع. وأنت لن تقول ذلك إلا بعد أن تخطو هذه الخطوات الصحيحة في ذهنك. أولا تعرف أن الكلمة اسم أو فعل أو حرف، ثم تعرف الكلمة معربة أو مبنية، ثم تعرف الحكم الإعرابي الداخل عليها، تجمع هذه الأمور بطريقة صحيحة وتأتيني بالمصطلح الصحيح، تستعمل المصطلح الصحيح. فإذا قلت في محل رفع معنى ذلك أنك تقول لي الكلمة مبنية وحكمها الإعرابي الرفع. طيب وإذا كانت الكلمة المبنية من الأسماء والمضارع حكمها النصب، مثل أكرمت هذا، أكرم فعل، والتاء فاعل، وهذا مفعول به، والمفعول به حكمه عند العرب حكمه منصوب أو حكمه النصب؟ حكمه منصوب، حكمه النصب، حكمه النصب. طيب ما المصطلح الذي نستمع حينئذ في إعرابه؟ أن نقول في محل نصب، نقول مفعول به في محل نصب. ما معنى في محل نصب؟ يعني أن حكمه الإعرابي النصب، وأن الكلمة من حيث الإعراب والبناء مبنية. طب لو قلت لي منصوب، ها، أكرمت هذا، تقول هذا مفعول به منصوب. لو قلت لي منصوب، معنى ذلك أنك تقول إن حكم الكلمة الإعرابي هو النصب، وأن الكلمة معربة. هذا صحيح أو خطأ؟ قال لا، أنا أعرف أنها مبنية لكن منصوب. خطأ، هذا خطأ، عرفت الأحكام لكن ما طبقتها بصورة صحيحة. لابد أن تعرف الحكم، لا وما يكفي، وأن تطبقه بصورة صحيحة. إذن مع المبني نقول في محل نصب. وإذا كان حكمه الجر، مثل سلمت على هؤلاء، نقول هؤلاء، نعم، اسم مجرور أو اسم في محل جر؟ اسم في محل جر. قولك في محل جر حكم على الكلمة بأنها مبنية، صح، مبنية، وأن حكمها الجر، صح، تجمع بين الأمرين، الحكم الجر والكلمة مبنية، فينتج منهما هذا المصطلح في محل جر. وإذا كان الحكم الجزم، فعل مضارع مبني، حكم فعل مضارع مبني وحكمه الجزم، ماذا نقول في إعرابه؟ نقول في محل جزم، في محل جزم. هذه الاصطلاحات ليست صعبة لكن تحتاج إلى انتباه وكثرة مران في الاستعمال لكي يكون إعرابك صحيحا. طيب، لو قلنا يا إخوان سقط القلم، سقط القلم، نعم سقط، هذا فعل ماض، ما حكمه الإعرابي؟ مرفوع، حكمه الرفع؟ لا، حكمه النصب؟ لا، حكمه الجزم؟ لا، حكمه الجر؟ لا، ليس له حكم، ما في إلا هذه الصور، إما يكون حكمه الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم أو ليس له حكم. والصواب أن الفعل الماضي ليس له حكم إعرابي، ونقول حينئذ المصطلح الذي يستعمل نقول ليس له محل من الإعراب، لا محل له من الإعراب. نقول فعل ماض لا محل له من الإعراب، يعني ليس له حكم إعرابي. فعل ماض لا محل له من الإعراب مبني على الفتح، الفتح هذا مجرد حركة ليس حكما، ليس حكما، هذا مجرد حركة فقط، سيأتي بين ذلك بصورة أوسع في علامة الإعراب. طيب سقط القلم، ما إعراب القلم؟ سقط فعل، إذا لابد له من فاعل، ما الذي سقط؟ الذي سقط هو الفاعل، الذي سقط هو القلم، القلم فاعل، فاعل، فاعل مرفوع أم فاعل في محل رفع؟ فاعل مرفوع. لماذا قلنا مرفوع؟ لأن الحكم الرفع والكلمة معربة، إذا مرفوع، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. سقط القلم. طيب لو قلنا مثلا نجح الذي يجتهد، نجح الذي أو نجح الذي اجتهد، نجح فعل ماض لا محل له من إعراب مبني على الفتح، ثلاثة أركان الإعراب، فعل ماض لا محل له من إعراب مبني على الفتح. طيب الذي اسم فعل حرف، اسم لابد تعرف في ذهنك مباشرة أنه اسم، طبعا هذه لا تقال في الإعراب لكن لابد أن تعرفها في ذهنك، معرب أم مبني؟ مبني. ما حكمه الإعرابي هنا؟ ما إعرابه؟ ما إعرابه؟ إعرابه، إعرابه فاعل، ليس عن الحكم، إعرابه فاعل. طيب إعرابه فاعل، فاعل مرفوع أم فاعل في محل رفع؟ فاعل في محل رفع. لماذا في محل رفع؟ لأن حكم الكلمة الرفع والكلمة مبنية، إذا نقول في محل رفع، فاعل في محل رفع مبني على السكون، الحركة التي على الذي السكون، مبني على السكون. طيب لو قلنا مثلا محمد يسجد لله شكرا، محمد يسجد لله شكرا، محمد مبتدأ، اسم في ابتداء الكلام، مبتدأ، مبتدأ مرفوع في محل رفع، مبتدأ طبعا حكمه الرفع، سيأتي تفصيل هذا فيما بعد، مبتدأ حكمه الرفع، نقول مبتدأ مرفوع أم في محل رفع؟ مبتدأ مرفوع، حكم الرفع والكلمة معربة، مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طب يسجد، يسجد اسم فعل حرف، فعل، فعل ماضي أمر مضارع، مضارع، فعل مضارع، المضارع يدخله الرفع والنصب والجزم، ما الحكم؟ الرفع من النصب ومن الجزم؟ عندما نصل للأفعال نعرف إعراب المضارع، إن سبق بناصب فحكمه النصب، إن سبق بجازم فحكمه الجزم، إن لم يسبق لا بناصب ولا بجازم فحكمه الرفع، هنا لم يسبق لا بناصب ولا بجازم، إذن فحكمه، حكمه الرفع. نقول مرفوع فعل مضارع مرفوع أم فعل مضارع في محل رفع؟ معرب مرفوع مبني في محل رفع، هنا معرب أم مبني؟ لابد أن تضبطوا، تعرفون متى يعرب المضارع ومتى يبنى. هنا معرب لم تتصل بإحدى النونين، إذن فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، يسجد. لو قلنا مثلا صليت في المسجد، صليت في المسجد، معنى يا إخوان صليت في المسجد، صليت في المسجد، صلى فعل ماض، كمل ثلاثة أركان الإعراب، ثلاثة أركان، صلى فعل ماض، الحكم لا محل له إعراب، الحركة مبني على الفتح المقدر، سيأتي ذلك. طيب صليت، من الذي صلى؟ من صليت؟ من الذي صلى؟ من الذي فعل الصلاة؟ الذي صلى متكلم، صليت متكلم. ما الذي يعود إلى المتكلم في الجملة؟ التاء، لأن النحويين يتعاملون مع كلمات كما عرفنا في البداية، موضوع النحو ها الكلام ما له علاقة بالذوات، أنا اللي صليتك مالك، ما نحن ما نتعامل معك، أنت الذي صليتك ما نتعامل معك، نتعامل مع الكلمة التي تدل عليك. فإذا سيأتي دائما في التعريفات الفاعل اسم يدل على من فعل الفعل، ليس الفاعل هو الذي فعل حقيقة، لا، الفاعل في النحو اسم يدل على الفاعل. أين الاسم الذي يدل على الفاعل؟ الفاعل أنا، لا الفاعل صح، الفاعل متكلم أنا صليت، لكن الفاعل ليس هو الذي فعل الفعل، الفاعل الاسم الذي يدل على من فعل الفعل. أين الاسم الذي يدل على من فعل الفعل؟ الاسم الذي يعود إليه في صليت التاء، التاء هذا ضمير يعود إلي، ضمير تكلم، ضمير متكلم، التاء اسم لأنه ضمير. طيب اسم، اسم معرب أم مبني؟ مبني. طيب هذا فاعل، الفاعل حكمه الرفع، حكمه الرفع مبني، ماذا نقول؟ فاعل في محل رفع، التاء هنا نقول فاعل في محل رفع ولا نقول فاعل مرفوع، التاء فاعل في محل رفع مبني على الضم، ثلاث أركان، فاعل في محل رفع في مبني على الضم، صليت في اسم فعل حرف، حرف. طيب ماذا نقول في إعراب ثلاثة أركان؟ حرف جر لا محل له من إعراب، مبني على السكون، مبني على السكون. المسجدي هنا الشاهد، المسجدي اسم فعل حرف، اسم معرب مبني، معرب حكمه الرفع النصب الجر، الجر معرب وجر، نقول اسم، اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، وعلامة جره الكسرة. طيب لو قلنا مثلا سلمت عليك، سلمت عليك، سلمت عليك، نعم سلمت عليك، سلم فعل ماض لا محل له من الإعراب، مبني على، لو الحين ما رفع صوته لكن يعرب معنا، لا يسكت، يعرب معنا ثم ينظر إعرابه صحيح وغير صحيح، لكن بعضكم يرفع الصوت معي لكي يتفاعل، أنا أعرف أنكم معي. نعم سلمت، سلم فعل ماض لا محل له من الإعراب، مبني على، على السكون أو الفتح المقدر. طيب سلم تو، من الذي سلم الذي فعل التسليم؟ أنا المتكلم. طيب ما الذي يعود إلي؟ التاء، ما إعراب التاء هنا؟ نوعه ضمير، لا أنا أريد إعرابه فاعل، إعرابه فاعل، أما اسم مبني وضمير وضمير متكلم هذا نوعه صح، هذا صحيح لكن ليس من الإعراب، الإعراب فاعل. طيب فاعل ماذا؟ في محل رفع مبني على الضم، سلمت عليك، أما على فحرف جر لا محل له من إعراب، مبني على السكون. والكاف في علي ك، الكاف هنا اسم أم فعل أم حرف؟ اسم أم حرف؟ ها اسم، خلاص صارت قديمة هذه معروفة. الكاف ضمير، عليك تعود المخاطب، أي كلمة تدل على تكلم أو خطاب أو غيبة ضمير، والضمائر كلها أسماء وأسماء مبنية. إذن فالكاف هنا اسم مبني، الكاف هنا اسم مبني مبني. طيب ما حكمه الإعرابي الرفع النصب الجر؟ جر، جر مبني. ماذا نقول في محل جر؟ كيف نعرب الكاف؟ نقول اسم في محل جر، اسم في محل جر مبني على عليك على الفتح، مبني على الفتح. إن شئت فقل، إن شئت فقل، هذه زيادات لك أن تزيد في الإعراب ما تشاء بشرط أن تكون الزيادة صحيحة. طيب، طيب لو قلنا مثلا لا تعبث في المسجد، لا تعبث في المسجد، لا اسم فعل حرف؟ حرف، حرف نهي وجزم، إذن حرف نهي وجزم، حكمه الإعرابي لا محل له من إعراب، مبني على السكون. لا تعبث معنى، أو سنحول المثال لا تنم، لا تعبث، تعبث فعل مضارع، فعل مضارع مبني معرب، معرب حكمه الإعرابي الجزم، معرب جزم. ماذا نقول؟ فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه السكون. في المسجد أعربناها من قبل. طيب، لكن لو كان يعبث بكثرة تريد أن تنهاه بقوة، تقول لا تعبثن في المسجد، لا تعبث ثاء ثنا، لا تعبثن، الثاء هنا مفتوحة، لا تعبثن في المسجد. لا حرف نهي وجزم لا محل له من إعراب، مبني على السكون. تعبثن، تعبث ها فعل مضارع مجزوم أم في محل جزم؟ معرب أم مبني؟ مبني، جزم مبني. ماذا نقول؟ في محل جزم، نقول فعل مضارع في محل جزم مبني على ها على الفتح. انظر الفتح الذي هنا تعبث، هذا الفتح ما له أي علاقة بالإعراب، ما يدل على الحكم إعرابي، يعني ما يدل على أن الحكم الإعرابي هنا النصب. لماذا؟ لأن الحركة هذه حركة بناء، مجرد حركة لسانية، ليست علامة إعرابية. سيأتي ذلك إن شاء الله في الكلام على علامة الإعراب. لا تعبثن، طيب والنون تعبثن نعربها ولا ما تستاهل؟ ننظر، إن كانت كلمة لا بد أن تعرب، ليست كلمة أتركها وتجاوزها. اسم أم فعل أم حرف؟ حرف، حرف معنى أم حرف مبنى؟ لها معنى ولا ليس لها معنى؟ لها معنى، هو التأكيد إن هذا حرف معنى، كلمة، كلمة مثلها مثل غيرها، لا بد أن تعرب، أعربها ثلاثة أركان. نقول حرف توكيد لا محل له من الإعراب، مبني على الفتح. إذن كما رأيتم يا إخوان، الأسماء المعربة والمبنية، والفعل المضارع المعرب والمبني لا بد من دخول حكم إعرابي عليها، إما رفع وإما نصب وإما جر وإما جزم، لا بد من دخول حكم إعرابي. لكن النحويين ميزوا في الاصطلاح بين المعرب منها والمبني، فجعلوا للمعربات اصطلاحات وجعلوا للمبنيات اصطلاحات، فلا بد أن نعرف هذه الأحكام وأن ننزلها على اصطلاحاتها الصحيحة. طيب، والكلام يحتاج إلى شرح أكثر وتمثيل أطول على هذه الأمور، إلا أن الوقت لا يساعد، فلعل فيما قلناه يعني شيء من الكفاية لكي ننتقل إلى المسألة الثالثة في باب الإعراب. المسألة الثالثة في باب الإعراب، علامات الإعراب. علامات الإعراب، علامات الإعراب، علامات جمع مفرده علامة، والعلامة مأخوذة من ماذا؟ من العلم أم من العلم؟ ها؟ من العلم، من العلم، من العلم. يعني النحويين كانوا يشجعون قبل أعلام ولا كيف؟ أم من العلم؟ لا، الأقرب أنها مأخوذة من العلم، الأقرب أنها مأخوذة من العلم. علامات الإعراب، ما المراد بعلامات الإعراب؟ علامات الإعراب يعني لو قلنا جاء محمد، محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ما معنى قولهم وعلامة رفعه الضمة؟ وعلامة رفعه الضمة ما معنى وعلامة رفعه الضمة؟ قلنا يا شباب يا إخوان، قلنا إن الأحكام الإعرابية أربعة: رفع ونصب وجر وجزم، ويسميها النحويون أحكام. تعرفون ما معنى حكم؟ الحكم يحتاج عقلا إلى ماذا؟ يحتاج عقلا إلى دليل، ويحتاج شرعا إلى دليل. في الفقه الأحكام التكليفية: الوجوب والتحريم والاستحباب والكراهة والإباحة. طب هذه أحكام، فإن حكمت على شيء بحكم من هذه الأحكام الخمسة لا بد أن تقيم على هذا الحكم دليلا. تقول الصلاة حكمها، حكم الصلاة، كيف حكم الصلاة واجب؟ ما يأتي كذا في اللغة يا أخوان، نحن عرب، كيف حكم الصلاة واجب؟ ما يأتي ولا واجب، حكم الصلاة الوجوب، حكم الصلاة الوجوب. فالصلاة واجبة، الصلاة نفسها واجبة، أما الحكم الوجوب. طيب معلش، كان ينبغي أن نخفف اللهجة قليلا. طيب، حكم الصلاة الوجوب، والدليل على ذلك قوله تعالى أو قول النبي عليه الصلاة والسلام أو الإجماع أو يعني الأدلة المعتبرة في الشرع. طيب، الحمد لله رب العالمين، الحمد ما حكمها الإعرابي؟ ما حكمها الإعرابي يا إخوان؟ حكمها الإعرابي، ما قل إعرابها، حكمها الإعرابي. قلنا الأحكام أربعة: الرفع، النصب، الجر، الجزم، هذه الأحكام العربية. ما حكمها الإعرابي؟ الرفع. طب إذا قلنا النصب، ويأتي واحد يقول الجر، ويأتي ثالث ورابع يقول الجزم، صارت المسألة بس حكم، أعطي حكم ومش. لا، حكم لابد من دليل، إن أقمت على حكمك دليلا وإلا لا نقبله. ما دليلكم على أن الحكم هنا الرفع؟ ها؟ الضمة. الدليل على أن حكم الكلمة هنا الرفع الحمد، الدليل الضمة. العرب تقيم الضمة في آخر الكلمة دليلا على أن حكمها الرفع، فلهذا نقول في الإعراب الحمد لله رب العالمين. الحمد مبتدأ مرفوع ودليل رفعه الضمة، الدليل على رفعه الضمة، ودليل رفعه الضمة. طيب، وإذا قلنا قرأت كتابا، كتابا مفعول به منصوب، ودليل نصبه الفتحة. كتبت بالقلم، القلم اسم مجرور، ودليل جره الكسرة. إلا أن قولنا ودليله، هذا اصطلاح شرعي، هذا اصطلاح أهل الشرع الفقهاء ونحوهم، أما النحويون فهم يريدون هذا المعنى، ولكنهم لا يعبرون عنه بمصطلح الدليل، وإنما يعبرون عنه بمصطلح العلامة. إذن فالعلامة، العلامات العربية عند النحويين تقابل عند الفقهاء الأدلة، والأحكام الإعرابية عند النحويين تقابل عند الفقهاء الأحكام التكليفية. وفي تشابه كثير بين أصول النحو وأصول الفقه. طيب، إذن فالعلامات الإعرابية هي الأدلة التي تدل على الحكم الإعرابي، متى ما رأيتها أخذت منها الحكم الإعرابي. طيب جيد، بما أن فيها أدلة إذن سنعرف الحكم مباشرة، لأن الدليل يدل على الحكم. هذه الأدلة علامات الإعراب، يعني سهل لنا الإعراب، إذا رأيناها عرفنا مباشرة الإعراب. ولكن هل هذه الأدلة الإعرابية التي يسميها النحويون علامات الإعراب، هل هي موجودة في كل الكلمات العربية أم في بعضها؟ موجودة في بعضها. ما هذا البعض الذي توجد فيه الأدلة الإعرابية وعلامات الإعراب؟ هي الكلمات المعربة. الكلمات المعربة هي التي يتوج رأسها بعلامة إعرابية، هي التي يقيم العرب عليها علامة تدل على حكمها. فلهذا كان حكمها الإعرابي واضحا، شرحنا ذلك من قبل. كلمات المعربة حكمها الإعرابي واضح أم غامض؟ واضح. فلهذا يسميها النحويون الكلمات المعربة. ما معنى المعربة؟ الواضحة. ما الواضح فيها؟ إعرابها. لماذا كان إعرابها واضحا؟ لأن عليه دليلا، هذا الدليل يسميها النحويون العلامة الإعرابية. لكن لابد أن نعرف الكلمات المعربة لكي نأخذ الحكم الإعرابي من علاماتها. هذه كلمة معربة؟ نعم معربة، خلاص ارتاح وخذ مباشر الحكم الإعرابي من الحركة. لكن الكلمات المبنية لابد أن تعرفها لكي لا تغتر بحركاتها. الكلمات المبنية حركاتها حركات لسانية لفظية فقط، ليس لها أي علاقة بالإعراب، لابد أن تعرفها ولا تغتر بحركاتها. وإعرابها غامض، يحتاج إلى أن تعرف المعنى والعوامل الداخلة عليها. إذن فالعلامات الإعرابية لا توجد إلا في الكلمات المعربة فقط. إذن فكل كلامنا على علامات الإعراب سيكون محصوراً في الكلمات المعربة. أما الكلمات المبنية ما فيها علامات إعراب. طب أنا أريد أن أنبه لمسألة سريعة، يعني ليست مهمة جدا لكنها تكشف سرا من أسرار النحو، من فهم فهمها ومن فهم والذي لا يفهمها يعني مشيها، لن نفوته شيء كثير. يعني قولهم في محل رفع، في محل نصب، في محل جر، في محل جزم، محل، ما المراد بالمحل؟ محل الكلمة، يقول محل الكلمة النصب. وجاء محمد، جاء فعل، ماذا يطلب هذا الفعل؟ يطلب فاعلا. هذه جاء، ماذا بعده؟ بعده الفاعل. هذا مكان الفاعل، مكان الفاعل يعني محل الفاعل، هذا محله. طيب نأتي بكلمة ونضعها في محل، في مكان الفاعل. يمكن نأتي بكلمة معربة ونضعها في مكان الفاعل، محل الفاعل، أو نأتي بكلمة مبنية ونضعها، يمكن ولا ما يمكن؟ يعني هذا المحل قابل للكلمة المعربة وقابل للكلمة المبنية، فالمحل قابل. طيب أخذنا محمد أو أي كلمة معربة، أخذنا محمد وضعناه في مكان الفاعل، يعني محل الفاعل وضعناها. طيب وضعناها، هل تأثرت هذه الكلمة بالمحل أو ما تأثرت؟ ها؟ تأثرت أو ما تأثرت؟ تأثرت. جاء محمد. طيب نأخذ كلمة مبنية ونضعها في محل الفاعل، وضعت في محل الفاعل، لكن الكلمة المبنية تتأثر بالمحل ولا ما تتأثر؟ ما تتأثر. هذا الفرق بين المعرب والمبني. المعرب يتأثر بمحله، يلعب به الإعراب، أي الكلمة المعربة يقع عليها الإعراب محلا ولفظا. محلا لأن الكلمة تضعها في محل الفاعل، ولفظا لفظها يقبل العلامة الإعرابية، فهي معربة محلا ولفظا. أما الكلمة المبنية فهي تقع في المحل أو ما تقع؟ تقع في محل الفاعل هو الرفع، تقع في محل المفعول به وهو النصب إلى آخره، تقع في المحل. لكن هل لفظها يستجيب لهذا المحل أو لا يستجيب؟ لا يستجيب. إذن فهي معربة محلا لا لفظا. فالمعرب معرب محلا ولفظا، محلا ولفظه استجاب. والمبني يعرب محلا فقط لأنه يقع محل الفاعل، لكن لفظه لا يستجيب، لا يستجيب. فلهذا لفظه ما يبين إعرابه لأنه ما يستجيب للمحل. أما المعرب فإن لفظه يبين إعرابه لأن لفظه يستجيب للمحل ويتأثر به. من فهمها فهمها، ومن الذي فهم يمشيها. العلامات الإعرابية، العلامات الإعرابية، قل يا إخواني، العلامات الإعرابية هي الأدلة التي تدل على الإعراب، الأدلة التي تدل على الإعراب. وهذا إنما يكون في الكلمات، في الكلمات المعربة. كلمات المعربة، الكلمات المعربة تتصور في أي أنواع الكلام. كلمات المعربة تتصور في أي أنواع الكلام يا إخوان. تتصور في الأسماء، في أسماء معربة صح، وتتصور أيضا في الفعل المضارع صح، الفعل المضارع فيه معرب. باقي شيء آخر خلاص ما يتصور الإعراب أصلا إلا في الماضي، في المضارع والاسم فقط. علامات الإعراب لأنها مهمة، ابن أجرم رحمه الله تعالى لف فيها ودار وحاول أن يوضحها بأكثر من طريقة. الطريقة الأولى طول فيها وأظنه صعب من حيث أراد أن يسهل، قال: باب معرفة علامات الإعراب. عندكم باب معرفة علامات الإعراب، هذا الباب سنقفزه كله. لماذا؟ لأنه في الفصل التالي رجع ورتب هذه العلامات بطريقة أسهل، لأن معلومة مهمة فلهذا شرحها مرتين. كل طالب يفهم بالطريقة التي يريد، ما فهمت بالطريقة الأولى طيب فهمت بطريقة ثانية، وفي طريقة ثالثة بعد ما ذكرها ابن أجرم وهي أسهل من الطريقتين. الطريقة الأولى طويلة وصعبة، اتركوها ولا يفوتكم منها شيء، لأنها كلها عادها مرة ثانية في الفصل التالي. قال: فصل، المعربات قسمان. وجدتموه؟ فصل، المعربات قسمان. قال رحمه الله تعالى: فصل، المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. طيب، هذه الأربعة يقول تعرب بماذا؟ بالحركات. بالحركات، ما هذه الحركات؟ يقول: وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض أي تجر بالكسرة وتجزم بالسكون. هذه نسميها الحركات الإعرابية أو العلامات الإعرابية. الضمة، الضمة تعرفون الضمة يا شباب؟ الضمة هي واو صغيرة، واو صغيرة، فلهذا يسميها النحويون بنت الواو أو واو صغيرة. جاء محمد، جاء محمد، جاء محمد، هي جاء محمد، محمد، محمد فاعل مرفوع، علامة رفعه ضمها وضمتين، وعلامة رفعه الضمها من الضمتان. وعلامة رفعه الضمة، لكن عليه ضمتين، وعلامة رفعه الضمة، الضمة هي المرموز لها بالواو الصغيرة الأولى، يعني بالضمة الأولى، الضمة الأولى في محمد، الضمة الأولى هي رمز علامة الإعراب. طيب والضمة الثانية، هذه رمز، رمز التنوين، هذا رمز التنوين. يعني قديما كان يضعون واو، واو صغيرة ضمة وبعدها نون صغيرة، محمد ضمة ثم نون. ثم تطور الاصطلاح الإملائي، قالوا واو يعني ضمة وضمة أجمل من ضمة ونون صغيرة، حطوا ضمتين. إذن فالضمتان على محمد الأولى منهما رمز علامة الإعراب، والضمة الثانية رمز التنوين. ما علامة الإعراب؟ الضمة أو التنوين؟ الضمة الأولى، أما الثانية تنون ساكنة، ما لا محمد ثم ضع نون، محمد دون النون الساكنة ما لنا، هذا التنوين ما لنا علاقة به، هذا عند فقط تجميل صوتي للاسم. العرب جملت الأسماء بالتنوين لأنهم يقولون الاسم أشرف من الفعل والحرف فجملوه بالتنوين، هذا تعليل نحوي. المهم طيب، هذه الضمة. والفتحة، الفتحة هي بنت الألف، محمدا لو وقفت محمدا محمدا، ثم تنوين محمدا. والكسرة، الكسرة هي ياء صغيرة، سلمت على محمد، على محمدي محمدي، ثم تنوين محمد. والسكون، السكون مثل محمد يذهب، يذهب هذا فعل مضارع وعلامة رفعه الضمة. ليه ما في تنوين؟ لأن التنوين من خصائص الأسماء، التنوين هذا لا، هذا خاصية يجمل بها الاسم، أما الفعل ما ينون، فلهذا نكتفي بعلامة الإعراب يذهب. طيب ومحمد لن يذهب، هذه فتحة. طيب ومحمد لم يذهب، هذا سكون. ما السكون؟ الضمة بنت الواو أو واو صغيرة، والفتحة ألف صغيرة، والكسرة ياء صغيرة، والسكون خمسة صغيرة. هل السكون مأخوذ من لفظ الهاء؟ الضمة لو مددتها صارت واوا، الضمة لو مددتها صارت واوا، والفتحة لو مددتها صارت ألفا، والكسرة لو مددتها صارت ياء، إذا فهي بنات هذه الحروف. لكن السكون، نعم، علامة عدمية، ما صح؟ ما معنى علامة عدمية؟ ما الذي انعدم؟ ها نعم، لا لا، ها من عنده جواب يعني شبه متأكد؟ السكون علامة انعدام الحركة، الحرف إما أن تكون عليه حركة وهي ضمة أو فتحة أو كسرة، أو لا يكون عليه حركة يعني فاضي ما عليه حركة. فإذا كان الحرف خاليا من الحركة ما عليه حركة فهو ساكن، فهو ساكن. إذن فالحرف إما أن يكون متحركا بضمة أو فتحة أو كسرة، أو يكون خاليا من الحركة ما عليه حركة. وإذا كان خاليا من الحركة فرمزه الإملائي الحديث دائرة صغيرة، ورمزه الإملائي القديم حتى الآن مرسوم في المصاحف، ما رمز السكون في المصاحف؟ خاء صغيرة، وإن كانت تكتب حاء، لكن قديما الحروف ما كانت تنطق أصلا، ما كانت تنقط، الحروف قديما ما كانت تنقط، فهذه خاء الموجودة، هذه خاء، خاء مقطوعة من قولهم خالي، كذا هذا خالي، يعني هذا حرف خال من الحركات، خال من الحركات. طيب المهم يعني أن السكون حركة أو ليس بحركة؟ السكون ليس بحركة، السكون خلو الحرف من الحركات. فلهذا لو سألتكم كم الحركات؟ 3 و4 في الحقيقة والتحقيق الحركات 3، ضمة وفتحة وكسرة، هذه الحركات. فإن لم يكن على الحرف حركة فهو ساكن خالي، وإن كانوا الآن صاروا يتجوزون ويقولون الحركات 4 فتحة وضمة وكسرة وسكون، لكن اعرفوا الحقيقة، هذه حقيقة الأمر. وإن تسمح بعضهم وتجوز فمن باب التسهيل كما يقولون، الذي جلب كثيرا من المصائب. طيب قال: وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون، هذه الأربعة التي ذكرها: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، تعرب بهذه الحركات. قال: وخرج عن ذلك 3 أشياء، يعني عن الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجر بالكسرة والجزم بالسكون، خرج 3 أشياء. دعونا معه الآن ثم سنرتب المسألة بطريقة أخرى. وخرج عن ذلك 3 أشياء، ما الذي خرج ابن أجر الروم؟ قال: جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم، الجمع المختوم بألف وتاء زائدتين سمى جمع المؤنث السالم، أو الجمع بألف وتاء مزيدتين. جمع المؤنث السالم مثل طالبات وسيارات ومؤمنات ومسلمات، جمع المؤنث السالم، فإنه ينصب بالكسرة، ينصب بالكسرة. طيب ويرفع على الأصل الضمة، ويجر على الأصل بالكسرة. هما خرج إلا في النصب، خرج من الفتحة إلى الكسرة. إذن فجمع المؤنث السالم علامة رفعه الضمة، وعلامة نصبه الكسرة، وعلامة جره الكسرة. نقول مثلا: انطلقت سيارات، ونظرت إلى سيارات، واشترى التاجر سيارات أو تن، تن، اشترى التاجر سيارات. قال تعالى: خلق الله السماوات، خلق فعل، والله لفظ الجلالة فاعل، والسماوات مفعول به منصوب علامة نصبه الكسرة. طيب قال: والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، الاسم الذي لا ينصرف يخفض أي يجر بالفتحة. الاسم الذي لا ينخفض موضوع طويل، آسف، الاسم الذي لا ينصرف، الاسم الذي لا ينصرف الممنع الصرف موضوع طويل. لكن من أمثلته أحمد ويزيد، اسم إنسان يزيد، أو مثلا الجمع الطويل أو الجمع منتهى الجموع مثل مساجد ومصانع وقناديل ومناديل، هذه كلها ممنوعة من الصرف. الممنوع من الصرف، الممنوع من الصرف معرب لكنه يرفع بالضمة وينصب بالفتحة، تمام، ويجر بالفتحة أيضا، يجر بالفتحة أيضا. فتقول: جاء أحمد بضمة بلا تنوين، ممنوع من الصرف يعني ممنوع من التنوين، ممنوع من الصرف يعني ممنوع من التنوين، جاء أحمد. طيب ورأيت فعل وفاعل، وأحمد رأيت أحمد، أحمد مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة، وسلمت على أحمد، سلمت على أحمد، اسم مجرور وعلامة جره الفتحة. يعمل محمد في مصانع مشهورة، في حرف جر، ومصانع اسم مجرور وعلامة جره الفتحة. انظروا كيف عدلت العربية عندما جاءت إلى جمع المؤنث السالم وحرمته في النصب من العلامة الأصلية وهي الفتحة، جاءت إلى جمع المؤنث، جاءت إلى الاسم الممنوع من الصرف فحرمته في الجر من العلامة الأصلية، فعاد البابان متعادلين. طيب، قال: والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. الفعل المضارع المعتل الآخر يعني آخر حرف علة، حروف العلة ثلاثة: الألف والواو والياء، مجموعة في قولنا واي، مثل يخشى، يدعو، يرمي. طيب، هذه الأفعال علامة الرفع فيها ضمة، وعلامة النصب فتحة، وعلامة الجزم لأنها فعل يدخلها الجزم، وعلامة الجزم حذف حرف العلة. تقول: محمد يدعو. يدعو فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ضمة لكنها مقدرة، ومحمد لن يدعو إلا ربه. يدعو فعل مضارع منصوب علامة النصب الفتحة. محمد لم يدعو إلا ربه، سننتهي خمس وخمس. طيب، محمد لم يدعو إلا ربه، لم حرف جزم، ويدع فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، حذف حرف العلة. طيب، وندعونا معه حتى ننتهي منه ثم سنعود نرتبها بطريقة أخرى. قال: والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع. ما سبق يعرب بالحركات، وهذه الأشياء تعرب بالحروف. قال: والذي يعرب بالحروف أربعة أشياء أيضا: التثنية المثنى، وجمع المذكر السالم المجموع بواو ونون أو ياء ونون، والأسماء الخمسة: أبوك وإخوانها، والأفعال الخمسة: يفعلون وتفعلون ويفعلان وتفعلان وتفعلين. قال: وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. طيب، ما علامات إعرابها؟ قال: أما التثنية هي المثنى فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء، وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء، وأما الأسماء الستة آسف وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء، وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. أنا قرأنا كلام ابن أجرون بسرعة، سنعود إن شاء الله بعد الفطور ونشرح هذه العلامات بطريقة أخرى، أرجو أن تكون أسهل وأوضح، وقد استعدتم نشاطكم. فهيا إلى الإفطار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.